عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صباحكم الله بالخير مستمعينا تحياتي لكم وما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس إف إم أندرويد وآي أو إس أكيد إحنا دايما موجودين مستمعينا ارسلوا لي رسائلكم الحلوة وصبحوا علينا على 054-881-1700 وعلى آت ميكس إف إم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وآخر أخبار الإذاعة والمذيعين مستمعينا قولوا لي كيف صباحكم وكيف بادئين يومكم ماذا تفعلون وين رحتم وين جيتم وش سويتم من قابلتم كيف بديتم صباحكم حلو لشان وقولوا لي وش خطتكم لليوم
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
اللي خبرنا الأول مستمعينا أنا وياكم بالشراكة مع المالديفز السعودية تنظم الملتقى الدولي لتعزيز النزاهة في السياحة بتنظيم مشترك بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النزاهة وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بجمهورية المالديفز ومنظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد وبمشاركة وزراء وقادة أجهزة مكافحة الفساد خبراء من مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي تنظم السعودية بالشراكة مع المالديفز أعمال الملتقى السعودي المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة في السياحة في جمهورية المالديف خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو يأتي تنظيم الملتقى التنفيذ لقرارات الدورة 50 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي والاجتماع الوزارة الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لعام 2025 بما يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الدولي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية لا سيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية وعلى رأسها قطاع السياحة يتناول الملتقى مستمعينا عدد من الموضوعات المحورية من أبرزها تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع السياحي وآلية مكافحة الفساد في سبل تعزيز الشراكات الدولية تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية بما يساهم في دعم التنمية المستدامة وبناء بيئة سياحية موثوقة وآمنة يتضمن الملتقى كمان جلسات حوارية نقاشات رفيعة المستوى بيتم خلالها استعراض المبادئ رفيعة المستوى لتعزيز النزاهة بقطاع السياسة تعرض خلال الملتقى آليات التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة مع تسليط الضوء على أفضل التجارب والممارسات الدولية في مكافحة الفساد في القطاع السياحي يحظى الملتقى بمشاركة دولية واسعة تضم ممثلين من أكثر من 40 دولة وأكثر من 10 منظمات إقليمية ودولية، فيها عدد من الوزراء ورؤساء وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مهرجان بيروت هند صبري تهدي جائزتها لكل امرأة تحدت الصعاب. كرم مهرجان بيروت الدولي للسينما المرأة في دورة الثامنة اللي انتقلت فعالياتها 27 أبريل في لبنان النجمة التونسية هند صبري بمنحها جائزة الإنجاز الفني تقديرا لمساراتها المتميزة وإسهامها في دعم قضايا المرأة عبر السينما. تتضمن هالدورة عروض الأكثر من 100 فيلم متنوع من 44 دولة، تشمل الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والرقص والرسوم المتحركة والأعمال التجريبية. وبرسالة مؤثرة وعلى خشبة المسرح عبرت هند عن مشاعرها وقالت: الوقوف على هذا المسرح اليوم ما هو لحظة عادية بالنسبة لي، أنا جاية من قرطاج أرض عليسة التي بدأت رحلتها من هنا من صور، إحنا بنات البحر، بنات الحكاية اللي كتبت بالمركب والإرادة. السينما هي هذا المركب، وسيلة نعبر بها من الألم للحلم ومن الصمت للصوت. وأهدت جائزتها لكل امرأة تحدت الصعاب، وقالت أنه كل امرأة تدور على حكايتها تستحق تكون خلف الكاميرا كما هي أمامها. إحنا ما نمثل بس، نوثق، نقاوم، نحلم ونخلق مساحة نكون فيها على حقيقتنا. واختتمت هند وجهت كلمة وتحية خاصة لبيروت وقالت: هذه المدينة بتبقى رغم كل شيء مدينة الحلم المتجدد، وعبرت عن امتنانها الحقيقي للمهرجان. من جهة ثانية جلست تستعد هند لتعاون مع أحمد حلمي بفيلم جديد، قالت أنه مفاجأة، وقالت هالتجربة مشوقة كثير مع أحمد حلمي لأنه الوحيد اللي لسه ما اشتغلت معاه. قالت: اشتغلت أنه كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز وهنيدي، واشتغلنا سوا في الإذاعة، وفيلم اللي جاي بيكون مفاجأة وما أقدرش أقول غير كده. إيش تتوقعون، كوميدي ولا إيش؟ يعني أحمد حلمي حس كوميدي. يا صباح الخير يا أبو طلال. أبو طلال ليش مساء الخير؟ توه الساعة 10 صبح. صباح الخير.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم، لا تروح بعيد. عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب. عيشها عيشها صح على ميكس، خليك قريب. عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب. على ميكس، خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. راح فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس، بيوم جديد، صباح جديد، حلقة جديدة، مواضيع جديدة في ساعتنا الثانية. مستمعينا، اختلاف الرأي لا يفسد لي الودي قضية، لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارات السلع. دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا، بالسلبيات والإيجابيات، بالسيئات والحسنات، وتكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. وبنهاية الحلقة نحاول أننا نوصل لحل العقدة والمربط الفرس. مستمعينا، ندردش أنا وياكم اليوم عن مراحل ممكن تعيشها المرأة بعد الخيانة. خلينا نقول أنه الست ممكن تحس انه العالم تحطم بلحظة كذا. كثير يوصفون شعورهم بعد صدمة الخيانة، خيانة شخص عزيز، شخص وثقنا فيه، ممكن تترك جروح عاطفية عميقة وتثير مشاعر نفسية خطيرة، خوف، سخط، حزن. إذا كنتي واحدة من هذول البنات، اليوم بنتكلم معك أكثر عشان تفهمين هذه المشاعر وتتعرفين على إيش اللي يرتبط فيها من تعقيدات وتحديات صعبة ممكن تسببها. قولوا لي بالنسبة لكم مستمعينا، إيش معنى الخيانة أصلا وإيش مراحلها؟ قولوا لي رأيكم على 0548811700. يلا بينا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، عيشوا أجواء الدفا والكرم في مسفات العبريين والحمرة وتعرفوا على الضيافة العمانية اللي ما لها مثيل. زوروا القلاع التاريخية مثل قلعة نزوة وبهلة واكتشفوا حكايات الزمن الجميل. لا تفوتون تشوفون الحرف اليدوية من صناعة السفن في صور لاستخراج اللبان العماني بظفار منبعه الأصلي. خذوا العيلة وتمشوا بين المهرجانات الثقافية والأسواق الشعبية، تجربة كلها ألوان ونكهات تراثية تخطف القلب. مستمعين قولوا لي إيش رأيكم في موضوع حلقتنا اليوم؟ بدون ما أذكر أسماء، هل تعرضتم لأي نوع من أنواع الخيانة، سواء من شريك الحياة، سواء من الأصدقاء، سواء من العمل؟ قولوا لي هل مريتم في هذه التجربة وإيش تعريفكم لها؟ يعني لو بقولكم عرفوا لي الخيانة، كيف بتعرفونها؟ وكيف كان؟ خليني أسأل كمان، وقع الموضوع على نفسيتكم، تخطيتم بسرعة، تجاوزتم، كيف كان الترتيب؟ المرأة اللي تخون ليش تتزوج من أصلها، واللي يخون زوجته ما هو رجال. أوكي، هذه واحدة من وجهات النظر اللي ذكرها صديقنا. مسمعين معنى الخيانة ببساطة الكلاسيكي إنه أنت انتهكت الثقة اللي أنا أعطيتك إياها، خرقت عهد ما بين شريكين ينتج عنه إنه أخليت بالأمانة وفقدنا الثقة. فهذا يطلع من وراء صراع نفسي عميق، تلاقي المرأة نفسها يعني وقعت تحته. صدمة الخيانة تجربة شخصية كثير مؤلمة تصير لمن ينتهك شريكك ثقتك بشكل مفاجئ. معالجة هذا النوع من الصدمات معقد وممكن يأثر بشكل كبير على الصحة النفسية للشخص، على أنه إدراك المراحل المختلفة للخيانة كثير يساعدنا مستمعينا كأشخاص أنه نستوعب المواقف ونفهم المشهد العاطفي ونمتص صدمة الخيانة إلى حد كبير، فيصير الموضوع عميق أكثر وعملية الشفاء أسرع وأسهل. وهو الموضوع سبع مراحل رئيسية لصدمة الخيانة، اللي يعرفها يكتب لي، قولوا لي إيش السبع مراحل اللي نمر فيها بعد الخيانة على 0548811700.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم. صباح الخير والنور والسرور على الناس الحلوة، يسعد صباحك يا لطيفة الجميلة. الخيانة صعبة، وصعبة هي خيانة الوالدين، يعني خيانة بعدها لا تذكر، خيانة السر والرابط بين طرفين. لما تخونه أو تتساهل بمشاعر طفل، الأمر قاسي، يخلي الطفل يكبر ومتقبل هالنوع من نقض العهود والأمر عادي. ويمكن حساسة لأني برج السرطان. يومك سعيد، يسعد صباحك يا لطيفة، حطي زائد 2. قبل 10 سنين تزوجت بقريبة لي عن واقع حب منذ الصغر، وعشت أحلى حياة، وتعينت بعد الزواج إدارية، وفجأة بعد ما رزقني الله منها 3 بنات وولد تعرضت للتخبيب وجانه فور مفاجئ, وللأسف أنا ما أدري إنها تحب أحد. اللي كان يصحح الولدي الآن بالمرحلة المتوسطة وقدمت خلع بعد محاولات عديدة لأني أحبها, والقاضي خلعها بحجة ما في قلب على قلب ينجبر وفسد الزواج. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من خببت علينا لأجل تزوجها لأخوها. أحلى شيء بالنسبة لي صار في القانون, قانون جديد نزل صريح, قانون التخبيب وتجريم التخبيب. هو قانون جديد نزل, أي أحد يدخل على حياة 2 متزوجين, أخت, أم, صديقة, بخالة, عمة, حماية, حما, أي أحد يدخل على حياة أحد متزوج, سواء يحاول يغري, سواء يحاول يفسد الزواج, سواء سواء سواء, تستطيع أنك ترفع عليه قضية اسمها قضية تخبيب. والقضية هذه اللي يقرأ عنها وعن عقوباتها ويكون عنده عقل, ما أتوقع أن في أحد راح يشارك بعمل مثل هذا, لأنه يعني العقوبة أكبر بكثير من أنه أحد يتحملها. فيعني فيها مبلغ كبير من الفلوس, غرامة, في سجن وفي عقاب. فتقدر تأخذ حقك بكل بساطة. خلينا نعود لموضوعنا مستمعينا, 7 مراحل رئيسية لصدمة الخيانة. مرحلة الصدمة: الإنكار, المساومة, الغضب, الحزن والعزلة, الاكتئاب, القبول والتعافي. وخلينا نتكلم عنهم على السريع واحدة واحدة. الصدمة أشد مراحل الخيانة وجع يمر فيها الرجال أو الست لما يكتشفون الخيانة. تأخذ على حين غرة, ما كنت متوقع الغدر من أقرب الناس. هذه المرحلة مرتبطة بالمرحلة اللي بعدها. أنت حاس بالغدر العاطفي, ما أنت قادر تستوعب الحدث أو تتفاعل معه بشكل طبيعي. هذا الحدث ممكن يكون مصحوب بأعراض جسدية, أفكار متسارعة, ضربات القلب تدق بسرعة, من يعرف أنام. هذه اسمها مرحلة الصدمة, يكون فيها زي الخفقان كذا, يعني ما أعرف, زي نوبات الهلع تجي الشخص. مرحلة الإنكار, هذه المرحلة الثانية, ما صدقت اللي صار, عقلك جالس يقاوم اللي صار. فإنكار, لا 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 أنا يمكن شفت غلط, يمكن سمعت غلط, يمكن لا هو ما يقصد, طب يمكن هو اللي قال لي أو اللي صور لي الفيديو كذاب. 3, المساومة, الشخص يبدأ يحاول يعيد السيطرة ويدور على حلول عشان يتراجع. يعني أنا أجلس أدور على حل أني أتراجع عن اللي أنا سويته, أبغى أستعيد الأشياء اللي فقدتها, أبغى أمنع زيادة الضرر, أتفاوض وأبرر للشخص اللي خانني ليش خانني. هذه اسمها مساومة, هذه تكون المرحلة الثالثة من مراحل الخيانة, مرحلة بشعة. 4, مرحلة الغضب, خلاص خلصنا إنكار ومساومة وصدمة, نروح للغضب. هذه المرحلة تجي بعد ما يدرك الشخص المخدوع تماما أنه انخان. تبدأ المرأة أو الرجل بالتعبير عن غضبهم وألمهم. هذه المرحلة ممكن تستمر أسابيع, أشهر, كثير مؤلمة, لأنه تبدأ أنت تقول لنفسك لو أنا كنت منتبه أو واعي أو ذكي ما كان صار لي كذا, لو أنا ما كنت طيب ما كان صار لي كذا, لو أنا ولو أنا ولو أنا. هذا كله يندرج تحت مرحلة الغضب, لأنه هو الشخص اللي بيخونك ما عنده لو, هو خانك يعني لمشكلة عنده هو, مو مشكلة عندك أنت. فلو ولو ولو في جميع اللوات أنت كنت بتنخان بتنخان, فالغضب لن يجدي نفعا. بقلنا 3 مراحل ممكن يمر فيها الشخص في الخيانة, قولوا لي من وجهة نظركم وتجاربكم إيش هي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن. We'll be right back.
مستمعينا وصلنا للمرحلة الخامسة، مرحلة الحزن والعزلة. راح الغضب، بعدين شعور عميق بالحزن، ثقل الخيانة يبدأ يتراكم، الشخص المخدوع يبدأ يحس بحزن عميق، مو بس على فعل الخيانة نفسها، على فقدان الثقة. أنا زعلان على نفسي، على العلاقة، على الأيام الحلوة، أبغى أجلس لحالي، ما أبغى أشوف الناس، ما أبغى أتكلم مع أحد. هذه هي مشاعر الحزن والعزلة، تركوني لوحدي ولحد يكلمني. بعدين الاكتئاب، خلاص خلصنا حزن، ندخل الاكتئاب، تركوني لوحدي، أبي أعيش مع أفكاري السودة كذا الحالي، أبي أراجع نفسي، أبي طبعا يجي أعراض جسدية مع الاكتئاب، اضطرابات نوم، تغيرات شهية، تعب وخمول. آخر مرحلة، أحلى مرحلة في العالم، وهي اللي تتوج كل ما سبق، قبول والتعافي. أوكي، أنا قبلت أني أنا تعرضت لهذا الموقف، أنا من أحسن من غيري، أنا واحد من هذول الناس. ويبدأ الشخص يحس بالسلام، بالهدوء، بالتفاؤل المتجدد. طبعا ممكن أبدأ من جديد، أفتح صفحة جديدة مع شخص ثاني، أبدأ حياة من أول وجديد، أبدأ أكون ثقة بأني أنا ممكن أعمل علاقة مستقبلية، أبدأ أعيد شعوري بالتوازن مع نفسي، وأبدأ أعيد ثقتي بنفسي من أول وجديد. هذه أحلى مرحلة. إيش يصير يا جماعة مع أغلب الناس؟ يرفضون المراحل السابقة فما يوصلون للمرحلة الأخيرة. يعني أنا مستحيل أوصل لحرف الياء بدون ما أكون مريت بالألف والباء والتاء والثاء وهكذا. فالحياة مراحل. مقاومة الحدث إنه أنا أبدأ أتكلم بلغة إنه أنا أكبر من الخيانة، فما راح تتخطى وما راح تتجاوز. لكن إذا قبلت أكيد راح تتجاوز وراح تتخطى وراح تبدأ بداية كثير حلوة. من 45 سنة والناس تتكلم على طعمه، واليوم برج الحمام صار بجدة بفيفا أفنيو، إنك اللبنانية الأصيلة بانتظاركم مستمعينا. اللي حاب يحجز أو يستفسر على 92-3-84-60.
عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة. مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم أوين ما كنتم، مساكم الله بالخير من وين ما كنتم تسمعوني برعاية مستشفى السلامة. اسمحوا لي أرحب بضيفي اليوم دكتور عبد الله عوض، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة بمستشفى السلامة بجدة. مساء الخير دكتور.
مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك وبإخواننا المستمعين.
حياك الله دكتور. أول ما نسمع جراحة عامة وأول ما نسمع مناظير، أول موضوع نفكر نسأل الدكتور عنه هو موضوع السمنة وما يتبعها. خلينا نتكلم دكتور، إيش يعني سمنة؟ يعني متى نقول أنه هذه الحالة عندها سمنة؟
السمنة أو البدانة، يعني مثلا يمكن تكون كلمة أهون من كلمة السمين، يمكن تعريفها بالسمنة المرضية لما تكون وحدة قياسها اللي هي البي ماي أو كتلة الجسد. نعم. الوزن على مربع الطول. أحيانا أنا أختصر هذا الموضوع بقول الإنسان إذا جبت متر وحطيته حوالين السرة وكان العرض حقك أكثر من 40 إنش بالنسبة للرجال وأقل وأكثر من 35 إنش بالنسبة للسيدات، فأنت تعاني من السمنة المرضية.
نعم.
لكن الأرقام ليست السبب الوحيد لتفسير السمنة. إنسان إذا ما كان مبسوط من شكله، ما هو مبسوط، ما هو مرتاح شخصيا، يجد أنه كتلته الجسدية تعيقه من قيام بعمله
اليوميات
أو طبيعة حياته، فهو يعاني من زيادة في الوزن ويحتاج إلى مراجعة أخصائيين في هذا المجال. الرسالة اللي نود نقولها أنه ليس ذنبك، ليست مسؤوليتك أن كتلة الجسد حقتك أصبحت كبيرة. هناك أسباب كثيرة، منها وراثية، اجتماعية، نفسية، ممكن صح. تزيد من هذه النسبة. والنقطة الواحدة ليست غلطتك ويمكن مساعدتك بأكثر من طريق.
نعم دكتور، بيتطرق لأكثر من طريقة، إيش ممكن تكون طرق علاج السمنة وبعدين حنشرحها واحدة واحدة؟ أيه. بس مبدئيا
يعني البداية العلاج اللي كلنا نعرفه، إنه نقلل من كمية السعرات الحرارية اللي نحن نأخذها ونبذل مجهود أكثر بالرياضة. النقطة الثانية اللي هي يعني النقطة الأولى، تغيير سلوكيات الحياة. نعم. من السعرات الحرارية في الداخل والسعرات الحرارية اللي نفقدها بالرياض.
نعم.
هناك علاجات الآن عن طريق الإبر، الحبوب. النقطة الثالثة اللي هو العلاج الجراحي.
نعم دكتور، متى تحددون الشخص اللي يحتاج للجراحة؟ مين اللي يحتاج للجراحة من الأشخاص اللي وزنهم زايد؟
لما تتعدى كتلة الجسم 40 أو تكون كتلة الجسم 35 بالإضافة لوجود مضاعفات للسمنة اللي السكر، الضغط، ارتفاع الكوليسترول، تصلب المفاصل، تصلب الشرايين، هذا العرف الطبي المتعود عليه.
تنصحونا بالجراحة؟
ننصحوا بالجراحة.
دكتور، صار في كثير مسميات للعمليات اللي تساعد على انقاص الوزن، خليني أبدأ بالتكميم. إيش هو التكميم؟
التكميم هي أكثر العمليات شيوع لعمليات السمنة، وباختصار شديد هو تصغير المعدة. يعني المعدة العادية بالنسبة لرجل سمين يحتاج إلى لتر ونصف إلى لترين حتى يحس بالشبع. فلما نصغر المعدة بنخليها تقريبا 150 إلى 200 سنتي فيشعر بالشبع بأقل كمية من الأكل.
نعم.
لكن وجدنا بالتجربة أن التكميم ليس فقط عملية لتصغير المعدة، ولكنه في تغيرات في هرمونيات الجهاز الهضمي. بنشيل الجزء اللي هو يفرز هرمون الجرلين المسؤول عن النهم.
نعم.
أثناء عملية التكميم مما يساعد الشخص على أساس أنه تصبح شهيته أقل، نسبة الشبع بكمية أقل من الأكل، يستفيد من بهذه الطريقة.
دكتور، نروح لتغيير المسار الكامل والمصغر.
نعم.
إيش هو وإيش الفرق بين الاثنين؟
تغيير المسار هي العملية الجولدن ستاندر أو الأساس بالنسبة لعمليات إنزال الوزن.
نعم.
وأقدم عملية بالنسبة لإنزال الوزن، وهي تحتوي على جزئين، بنصغر المعدة على أساس أن الأكل يمر على معدة صغيرة، وفي نفس الوقت نقلل من نسبة امتصاص الطعام. يعني الجهاز الهضمي يتكون من المعدة، من الاثنى عشر، من الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة طولها في المتوسط 6 متر، فإذا مر الطعام على 4 متر من 6 متر فتصير نسبة الامتصاص تقريبا 1/3 من كامل الكمية. فهو يحتوي على جزئين، تصغير المعدة ونسبة امتصاص أقل.
نعم.
تحويل المسار الكامل يعتمد على توصيلتين، توصيلة للمعدة وتوصيل الأمعاء بالأمعاء. تحويل المسار مصغر وهي عملية نسبيا أكثر حداثة.
نعم.
ولا تكون ننصح فيها لكل الناس، بيصير فيها توصيلة واحدة ما بين المعدة وما بين الأمعاء فقط.
دكتور، إيش السايد إفكتس أو المضاعفات لكل واحدة فيهم؟
يعني ممكن بالمجمل نتكلم بصفة عامة. نعم. عمليات السمنة
أكيد حالة عن حالة تفرق. أيه. لكن بشكل عام،
بشكل عام السمنة، عمليات السمنة كلها تحمل مضاعفات مباشرة بعد العملية. اللي هي تقريبا تسريب، ونسبته أقل من 1 في 1000، وخاصة إذا أجريت العملية بإنسان متخصص في عمليات السمنة وفي مراكز متخصصة لإجراء عمليات السمنة. النزيف يحصل في نسبة أقل من 1 في 1000. التكميم بصفة خاصة تزيد فيه نسبة الارتجاع بعد العملية، ولا ننصح بإجراءها لمريض يعاني من الحموضة أو الارتجاع قبل العملية. بالنسبة لتحويل المسار، نحتاج أنه الإنسان يلتزم بأخذ فيتامينات، كالسيوم، حديد، مولتي فيتامينز بصفة مستمرة بعد العملية على أساس أنه يعيش حياة طبيعية. بشكل عام عمليات السمنة آمنة إلى حد كبير، تأتي بنتائج ممتازة، وهناك إثباتات علمية جدا أنها تقلل من نسبة حدوث أزمات القلبية، أزمات الذبحات الصدرية، وتقلل من نسبة حدوث مضاعفات السمنة بما فيها السرطانات، وتزيد من عمر الشخص إذا أجرى العملية بنجاح وكانت العملية ناجحة.
دكتور كثير نسمع شكوى متكررة أنه عملت تكميم وعندي ارتجاع، سواء نزل الوزن أو لسه ما نزل، إيش الحل؟
هذا الموضوع أصبح شائع وكثير. يعني هو في الأساس إذا كان عندك حموضة من الأساس وأجريت منظار للمعدة وبين أنه في فتق في الحجاب الحاجز، من الأفضل أنك لا تجري عملية تكميم وتجري عملية تحويل مسار. صار وسويت أجريت. التكميم والآن عندك ارتجاع شديد. الحلول بالنسبة لهذا الموضوع في البداية نلجأ إلى علاج الحبوب، مثلا نزود من نسبة الأدوية اللي يأخذها، تغيير في سلوكياته، تعشى خفيف، حاول تبتعد عن الأشياء اللي تهيج المعدة. لكن إذا لم تنجح هذه السبل فالأولى والأفضل تغيير التكميم إلى تحويل المسار.
طيب دكتور، الشكوى الأكثر تعقيدا والأكثر ألما أنه عملت تكميم بس ما نزل وزني.
هناك
ليش ممكن يصير كذا دكتور؟
هناك سببين أساسيين. يعني أما يكون مشكلة في العملية نفسها، أن العملية ما أجريت بطريقة صحيحة، والمعدة لا تزال كبيرة والإنسان عنده استعداد أنه هو يأكل كميات أكبر. النقطة الثانية اللي هي عدم تغيير في سلوكيات الشخص بعد عمليات تكميم. الناس اللي عندها إسراف في الحلويات اللي هي سعرات حرارية كبيرة في كميات صغيرة، الشوكولاتة، البقلاوة.
صحيح. أيوة. هو البقلاوة لذيذة يا دكتور. طيب
الحلا، يحب الحلا يعني.
الله يسعدك.
فالناس اللي عندها نهم للحلويات بصفة خاصة،
أوكي،
مهما صغرت المعدة
صحيح لسه بترفع السعرات الحرارية،
سعرات حرارية كبيرة. فالناس يعني من البداية يعني يلجأوا للتكميم على أساس أنه هو العملية أسهل، العملية أنها سريعة،
صح،
لكن مو كل شخص يناسب التكميم،
لازم التزام ولازم لايف ستايل كامل.
أيوه. ومن الأولى والأفضل أنه من البداية نلجأ للعملية الصحيحة ونستمع لرأي المختص أنه بدل التكميم نسوي تحويل مسار يكون أفضل لك من البداية حتى تأتي بالنتيجة المرجوة.
دكتور هل صحيح أو خاطئ؟ صحح لي، لكن هذه نسمعها، أنه عملية التكميم تجرى مرة واحدة في حياة الشخص، بس أنا شفت أشخاص عملوها أكثر من مرة في حياتهم، مين الصح فيهم؟
ممكن إجراء أكثر من مرة للتكميم.
أوكي.
أيوة. لكن زي ما أقول للناس، يعني مثلا إذا لم تنجح العملية الأولى التكميم، من الأولى أنك تبحث عن حلول أخرى،
ما
يعني
تعيد نفس العملية،
ما تعيد نفس العملية، تسوي تحويل مسار مصغر أو تحويل مسار كامل.
طيب دكتور، من التكميم خلينا نروح لصديقتها على طول، حصوات المرارة. إيش هي حصوات المرارة؟
الحويصلة المرارية عبارة عن كيس بجانب الكبد، وظيفته الأساسية هو تخزين العصارة الصفراوية. لما المرارة تفقد عملها أو تصير ديزيز، يعني تصير مرضية، تكون تكون حصوات في داخلها. 80% من حصوات المرارة عبارة عن ترسبات كوليسترول ودهون بالإضافة للكالسيوم. هناك علاقة وثيقة وراثية بالنسبة لحصوات المرارة، تلاقي السيدة عندها أمها، أختها، قريباتها عندهم حصوات في المرارة، أو الناس اللي عندهم نزول للوزن بسبب عمليات السمنة، أو بسبب نزول للوزن حتى بسبب منقارو، بسبب حمية، بسبب دايت.
إبر تخسيس الوزن دكتور ممكن تتسبب بالحصوات؟
أي نزول للوزن،
أي نزول للوزن، أي ممكن نزول للوزن.
يعني أوكي. هو بصفة عامة حصوات المرارة من الأشياء الشائعة، 5% من الشعب عندنا عندهم حصوات المرارة.
أوكي.
والرجال يقولوا من السيدات، السيدات يقولوا من النساء.
أكيد من الرجال يا دكتور، بس أوكي، ما في مشكلة،
لكن جراحين مستفيدين من الاثنين.
صح. سو دكتور كيف ممكن تتعالج؟ يعني احنا نسمع انها مؤلمه والشخص ما يقدر يعني يتعايش معها، صعب
100%. يعني كثير من الناس عندهم اعراض لحصوات المراره ويلوموا القولون، يعني الناس اللي تشتكي من تخمه، من الغازات، من احساس بفولنس بعد اكلات الدسمه بصفه خاصه، عدم ارتياح في الجهاز الهضمي بصفه عامه. لو تسوي اشعه تلفزيونيه بتلاقي ان عندهم حصوات المراره، لكن هذه البدايه فقط. هناك مشاكل ومضاعفات لحصوات المرارة كثير، المغص المراري هذا اللي انت تذكريه، الألم الشديد اللي ممكن يصير، التهاب المرارة، حصوات المرارة ممكن تنزل تسد القنوات المرارية، تسوي صفار، التهاب في البنكرياس، إلى أورام المرارة لو ظلت الحصوات لسنوات
لفترة طويلة.
العلاج الأمثل هو إزالة المرارة. إزالة المرارة عملية سهلة بسيطة، يوم واحد في المستشفى، تجرى عن طريق المنظار، تأخذ 45 دقيقة. أنصح الناس اللي عندها حصوات المرارة وعندها أعراض منها لا ينتظر إلى أن تصير في مضاعفات لحصوات المرارة حتى يبحث عن حل. يبدأ أنه يسويها بوقت مبكر، العملية أسهل، مضاعفاتها أقل، نسبة الشفاء فيها أكبر، وهذا العلاج الوحيد الموجود.
دكتور، إيش المنظار الليزر لو تشرح لنا عنه؟
جرت العادة من الناس إنهم يتكلموا على جراحة المناظير إنها جراحة الليزر، وهي في الحقيقة جراحة المناظير، وهذه أحدثت ثورة في علم الجراحة بصفة عامة خلال 30 سنة الماضية.
نعم.
عملية المرارة يعني مثلا زمان كانت تجرى عن طريق فتح في شق في البطن تقريبا 10 سنتي، الآن صارت تجرى عن طريق 3 أو 4 فتحات، كل واحدة فيهم تقريبا 5 ملي. الاستشفاء أسرع، العملية أنجح، الدكتور بيشوف البطن بكاملها، عودة الإنسان لحياته الطبيعية وممارسة عمله أسرع، يوم واحد في المستشفى بدل أسبوع، الجروح مثلا تلأم خلال أسبوع أو 10 أيام، يعود لممارسة حياته الطبيعية بدون مضاعفات الجروح اللي هي النزيف، الشقوق، الفتوق، كل هذه المضاعفات اختفت بجراحة المناظير.
الحمد لله. دكتور، هل مثلا في حميات تطلبونها من الشخص بعد عملية المرارة أو علاج معين ممكن يستخدم بعد العملية؟
هذا برضو يعني موجود بكثرة والناس تسأل عنه، زي ما ذكرنا أنه الحويصة المرارية وظيفتها فقط خزان للعصارة الصفراوية، لا يوجد حمية بحد ذاتها، لكن ننصح الناس بصفة عامة على الابتعاد عن الدهون أفضل بعد عملية استئصال المرارة. لا يوجد علاج لازم ناخده بعد ما نشيل المرارة،
ما في علاج محدد،
ما في علاج محدد، ولا يحتاج الشخص، لأن زي ما قلنا وظيفتها خزان وليست مفرزة لعصارة صفراوية. اللي يفرز عصارة صفراوية الكبد.
طيب دكتور، صديقهم على طول، احنا الثلاث مواضيع اللي هنفتحها اليوم كلها أصدقاء، الفتق وهو في خلط ما بينه وما بين حاجات ثانية ممكن تصير مع الإنسان، فخلينا نعرف إيش هو الفتق بالضبط.
الفتق باختصار شديد جدار البطن بيصير فيه فتح أو بعج أو
يعني مو ضروري من السرة، من أي مكان في البطن.
نعم، السرة أحد الأكثر الفتوق شيوعا بالنسبة للسيدات وبالنسبة للرجال، يعني وخاصة الناس اللي عندها زيادة في الوزن، السيدات بسبب الحمل والولادة، الناس اللي بتشيل أحمال ثقيلة، الناس اللي عندها إمساك مزمن، المدخنين بصفة عامة اللي عندهم كحة مزمنة، كل هذه الأمور تزيد من نسبة حصول الفتوق.
نعم.
فتق السرة واحد منها. الفتق الإيربي بالنسبة للرجال هو الأكثر شيوعا، ويصير في منطقة الإيربية عن طريق اليمين أو طريق اليسار، ويمكن أن يكون في الجهتين. وجدنا علميا الآن الناس اللي عندها استعداد للفتوق ممكن يكون عندها فتق في أكثر من جهة، السرة، الإيربية. الآن صرنا نصلح الفتوق، مثلا ممكن نصلح الفتقين الإيربيين في نفس الجلسة.
نعم.
بالإضافة لفتق السرة أيضا في فتوق جراحية، إنسان أجرى عملية سابقة
مثل القيصرية، الولادة القيصرية مثلا،
ممكن القلادة القيصرية، وإن كان من النادر فتحة القيصرية تنتهي بفتق جراحي.
أجل دكتور، أنت قلت الحمل والولادة، حتى الحمل الطبيعي؟
الحمل الطبيعي يعني يزيد من مساحة البطن ويجعل جدار البطن أضعف، وخاصة في السيدات. لهذا السبب ننصح الناس أنها تحاول بقدر الإمكان أنها تقوي من جدار البطن، وخاصة السيدات قبل الحمل، أثناء الحمل إذا قدرنا نمشي، المشي مرة كويس بالنسبة لهم. بعد الحمل على أساس أنه لا يصير في انفصال عضلي. بعد الحمل مباشرة، ونقوي جدار البطن حتى نمنع حدوث الفتوق.
دكتور، ذكرت العمليات الجراحية، أشوف الناس اللي أصلا ممكن تعمل عمليات شد بطن وما شابه كثير يصابون بالفتق، يمكن ما أعرف إذا إيوه ولا لا.
نعم.
كذا صادفت
يعني هي الفكرة أنه السؤال الشائع، سيدة مثلا بعد 4 أو 5 ولادات وعندها ترهل في جدار البطن وفتق في السرة، إيش الحلول الموجودة بالنسبة لها؟ هل نصلح الفتق فقط؟ هل نصلح الفتق البطن ونشد جدار البطن في نفس الجلسة؟ وهذا اللي أنا أفضله. إذا انتهت من تكوين أسرتها وخلاص ما عندها،
ما في حمل ولادة مستقبلية،
ربما الأفضل إن هي تسوي 3 في 1، يعني تسوي إصلاح الفتق تصلح الانفصال العضلي اللي موجود عندها، تشد جدار البطن، تعيش حياة جديدة بدون حمل وولادة.
يا سلام. طب دكتور إيش طرق علاج الفتق؟ خياطة ولا منظار ولا إيش بالضبط؟
الأفضل طبعا يعتمد على حجم الفتق ومكانه والكتلة الجسدية حقة الشخص وطبيعته، هل عنده فتوق أخرى، كل هذه العوامل تتدخل في علاج الفتوق.
نعم.
لكن الأفضل طبعا أنها تجرى عن طريق المنظار. الآن كل الفتوق تعالج بخياطتها وإضافة شبكة.
نعم.
على أساس أنها تدعم جدار البطن لمنع عودة الفتوق مرة ثانية. يعني
نعم دكتور، من البداية كيف أقي نفسي من كل ما سبق؟ أنت ذكرت أكثر من فئة، يعني مدخنين وحوامل و...
أيه.
إلى آخره، كيف أقي نفسي من هذا كله؟
عيش صح زي برنامجي.
زي برنامجي.
أيوه. اللي هو في الأساس
ناكل كويس،
يعني
نعمل رياضة،
نبطل تدخين، نحاول بقدر الإمكان أن يعني سلوكيات مهمة جدا في حياة الإنسان،
لايف ستايل
بصحة بشكل جيد.
دكتور، هل ممكن أنه قابلت حالات أصيبت بالفتق وما راحت علاجته؟ يعني تقول لك أنه أوكي أنا حتعيش معاه عادي
كثير.
يقدر. طب إيش ممكن تكون المضاعفات دكتور؟ إيش الخطر لهذا؟
يعني زي ما قلنا هو فتحة في جدار البطن، جدار البطن تحته في الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، من الممكن أن أمعاء الدقيقة تدخل في داخل الفتق ويصير الفتق مختنق ويصبح إمرجنسي، يعني حالة طارئة جدا، لابد أنه يدخل المستشفى وتصير عملية ربما تكون صعبة، تنتهي بقطع جزء من الأمعاء وتوصيلها. تدخل في مشكلة كبيرة. أيضا الفتوق ما تروح، يعني ما في علاج لها، زي واحد عنده سقف البيت حقه في فتحة، لابد من وضع رقعة لها على أساس أنها تنتهي. ممكن تكبر، لما تكبر تصبح عمليتها أكبر، تصبح صعوبتها أكثر، نسبة مضاعفات فيها أكثر. لهذا السبب ننصح أنه إجراء عملية للفتق وهو صغير، وضع شبكة في نفس المكان، الاهتمام بصحة الشخص بعد العملية، ما يشيل أشياء ثقيلة، يبتعد عن التدخين، إمساك، زيادة في الوزن، الحمل والولادة، كل الأشياء اللي تزيد الضغط الداخلي للبطن.
دكتور، سؤالي الأخير، فتق السرة والانفصال العضلي، هل علاجه أنه مثلا نسوي بس نعالج الفتق ولا نسويه مع شد جدار البطن؟ لو سويت كذا ولو سويت كذا، إيش المزايا وإيش العيوب للاثنين؟
زي ما ذكرت لك، يعني مثلا يعتمد على الشخص. أنا مثلا خلصت تكوين أسرتي وما عندي بلانز أني أسوي مثلا أطفال
حمل جديد
وعندي ترهل في جدار البطن بسبب الحمل والولادة السابقة أو بسبب نزول الوزن.
نعم.
الأفضل أنها تسوي ثلاثة في واحد، يعني تسوي تسدد شد جدار البطن، تصلح الفتق، تسوي الانفصال العضلي. لا، ما عندنا ترهل في جدار البطن وعندنا فيوتشر بلان أن نسوي حمل وولادة آخرين وعندي فتق بالسرة، صلح الفتق فقط.
نعم. على حسب الحالة.
حسب الحالة. نعم.
دكتور، أنا سعيدة باستضافتك، شكرا لوجودك معنا اليوم.
فيك. أنا سعيدة أيضا، وإن شاء الله تكون فائدة للجميع.
أكيد.
الله يعطيك
العافية. إذا مسمعينا، معنا كان دكتور عبد الله عوض، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة بمستشفى السلامة بجدة. كل شكر لك دكتور.
عفوا، يعطيك العافية.
أشكرك.